إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهناك مسائل أجلت، يعني أجل شرحها وبيانها لهذا الدرس، ونظرا لحصول بعض العوارض عندي لم أتمكن من الإعداد لها إعدادا جيدا، ولهذا سنؤجلها في درس لاحق إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بمسائل الباب التي تبقت معنا. بقيت هناك مسألة، هي مسألة حصول عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد مزيد البحث هناك كلام ينبغي أيضا الرجوع إليه، ولعله يكون في درس قادم إن شاء الله، لأن للشيخ الألباني رحمة الله عليه كلام جيد ونفيس في رسالته، يعني رواية الإسراء والمعراج. هاتان مسألتان. هل هناك مسألة ثالثة؟ أي واحد؟ هنا. هذه كذلك بحثت ما توصلت إلى نتيجة، لأن يظهر أن في الإسناد شيء بعد البحث، لكن لم يعني أتوصل إلى نتيجة حتمية أو يعني هي خلاصة أو نهاية للبحث، لأن في يبدو في الإسناد هناك اختلاف بين بعض الرواة. هذا يعني في النظر المبدئي للأسانيد، لكن مع مزيد البحث إن شاء الله تتم الإفادة، فلعلها تكون ليس في الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعده. الأسبوع القادم ما في درس، الذي بعده إن شاء الله تعالى. لكن حتى تتم الإفادة من الوقت نشرع في الباب الجديد، وهو باب الخوف من الشرك. تفضل أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مناسبة الباب للبابين.
أقرأ الآية.
وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. الشرك ما هو؟ قال أهل العلم: الشرك هو مساواة غير الله بالله، أو عدل غيره به. ومساواة غير الله جل وعلا بالله، أو عدل غير الله عز وجل بالله تبارك وتعالى. فهذا هو تعريف الشرك. ما هو الدليل على هذا التعريف؟ الدليل على هذا التعريف قول الله تبارك وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. أتموا إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. هذا دليل الشطر الأول من التعريف. دليل الشطر الثاني: أو عدل غيره به، قول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ونحو ذلك من الآيات التي في هذا المعنى. هذا هو معنى الشرك من الناحية الشرعية، وهذا هو دليل هذا التعريف. ومن تقديرات أهل العلم في هذا، يعني في شرح هذا التعريف وبيانه، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وأصل الشرك، قال: وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. أن تعدل بالله جل وعلا مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. هذا هذا موجود في الاستقامة في المجلد الأول صفحة 344. وقال أيضا: فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك. فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه جل وعلا فهو مشرك. هذا موجود في الفتاوى في المجلد 13 صفحة 19. طيب تفضل يا يونس.
مناسبة الباب للبابين قبله: في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد، وفي الباب الثاني ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وثلث بهذا الباب رحمه الله تعالى لأن الإنسان يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحققه. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وذلك أن النفس متعلقة بالدنيا تريد حظوظها من مال أو جاه أو رئاسة، وقد تريد بعمل الآخرة الدنيا، وهذا نقص في الإخلاص. وقل من يكون غرضه الآخرة في كل عمله. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بهذا الباب، وهو الخوف من الشرك، وذكر فيه آيتين.
هذه مناسبة الباب للبابين السابقين. الباب الأول ماذا؟ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الذي بعده باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فمن حقق التوحيد قد يغريه الشيطان، أو إذا حصل عنده تحقيق للتوحيد قد يدخله نوع غرور، فينبه المؤلف رحمه الله عليه بأن هذا ليس من شأن محقق التوحيد، إنما شأن محقق التوحيد أن يخاف على أنفسه من الوقوع في الشرك. فهذه مناسبة الباب للبابين قبله. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فقد قال أهل العلم أن المناسبة لكتاب التوحيد، مناسبة باب الخوف من الشرك لكتاب التوحيد الذي هو الأصل، أن الشرك لما كان ينافي التوحيد من أصله، الشرك ينافي التوحيد من أصله لكونه أعظم الذنوب التي عصي الله تبارك وتعالى بها. نبه المصنف بهذه الترجمة وهي الخوف من الشرك على ماذا؟ على وجوب الخوف منه، يعني من الشرك، ووجوب الحذر منه، ووجوب الحذر منه أي من الوقوع فيه، وذلك بالعناية بالشرك من حيث وسائله، ومن حيث طرقه المؤدية إليه، ومن حيث معرفة صوره ونحو ذلك. فهذه مناسبة الباب للترجمة، والله تعالى أعلم، أو لكتاب التوحيد. أسف.
الأولى
لحظة. هنا قال: ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بهذا الباب، وهو الخوف من الشرك. هذا يؤكد لنا مناسبة هذا الباب لما تقدم من البابين، وهو أن الشرك دقيق وجلي ويعني مسائله خفية. أن الشرك دقيق ومسائله خفية، ليست بظاهرة لكل أحد، ولا معروفة عند أي إنسان. يؤكد هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حيث نبه على هذه الجزئية، على مسألة الخوف من الشرك وعلى دقة الشرك، وأن المرأة قد يقع فيه من حيث لا يشعر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. الحديث سيأتي معنا إن شاء الله له تتمة، لكنه صحيح، موجود في صحيح الترهيب الأول 121 لمن شاء الرجوع. وفي مسألة يعني عموما الكلام على الرياء كما سيأتي إن شاء الله في دروس قادمة. وهذا يؤكد لنا مسألة إيش؟ الخوف من الشرك والتنبه لها وجوب أخذ الحيطة والحذر من الوقوع فيه. نعم. لا صفحة ليس رقم. 121 صحيح التقريب.
الأولى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا نافية، نافية أن يشرك به فعل مضارع مقرون بأن المصدرية فيحول إلى مصدر تقديره إن الله لا يغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكا به.
يعني هذا معنى الآية، معنى أن الله لا يغفر أن يشرك يعني لا يغفر الشرك أو إشراكا، لا يغفر إشراكا أو لا يغفر الإشراك. نعم.
فالشرك لا يغفره الله أبدا لأنه جناية على حق الله الخاص وهو التوحيد.
هذه مفسدة من مفاسد الشرك، الجناية على حق الله الخاص وهو التوحيد. ومن مفاسده أيضا التي لأجلها لا يغفر عن الشرك أن فيه تشبيها للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية. في الشرك تشبيه للمخلوق بمن؟ بالخالق سبحانه وتعالى. في ماذا؟ في خصائص الرب عز وجل، من وجوب افراده عز وجل بالدعاء والاستغاثة والنذر ونحو ذلك من العبادات الخاصة به تبارك وتعالى. ومن مفاسده ايضا انه مناف للغاية التي من اجلها خلق الخلق، فالخلق مخلوقون لماذا؟ لعبادة الله عز وجل. فالشرك مضاد لهذه الغاية ومناف لهذا الهدف النبيل الذي من أجله وجد الخلق. ومن مفاسده أيضا، من مفاسد الشرك التي لأجلها لم يغفر، أن فيه تنقص لعظمة الله تبارك وتعالى، أن فيه تنقص أو تنقيص لعظمة الله عز وجل. ومن مفاسده أيضا أن في الشرك إفساد في الأرض، أن في الشرك إفساد في الأرض، بل إن الشرك هو أصل كل شر وجماعه كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. فأصل الشر الشرك، وجماع الشر الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال ابن تيمية أيضا رحمه الله في الفتاوى 15-24 قال: فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو الشرك بالله ومخالفة أمره. هذا هو الفساد الحقيقي الذي به يحصل في الأرض، إنما هو الشرك بالله تبارك وتعالى. كل هذا يدلنا على ماذا؟ على خطورته من جهة، وعلى وجوب الحذر من الوقوع فيه من جهة أخرى. نعم. تفضل.
أما المعاصي كالزنا والسرقة فقد يكون للإنسان فيها حق نفس بما نال من شهوة، أما الشرك فهو اعتداء على حق الله تعالى. وليس للإنسان.
ولهذا كان الشرك هو أعظم وأعظم الذنوب، لأنه اعتداء على حق الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الذنب أعظم، في رواية أكبر عند الله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. نعم. فهو أعلى، يعني في الشرك أولى أو أعلى درجات المعاصي، ثم تأتي بعدها البدعة، ثم الكبيرة، ثم الصغيرة، وهكذا. نعم.
وليس للإنسان فيه حظ نفس، وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده، ولكنه ظلم. ولهذا قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهل المراد في الشرك هنا الأكبر أم مطلق الشرك؟ قال بعض العلماء إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر، كالحلف بغير الله فإن الله لا يغفره. أما بالنسبة لكبائر الذنوب كالسرقة والخمر فإنها تحت المشيئة، فقد يغفرها الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقق في هذه المسألة اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال: الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبر. وعلى كل حال
سنأتي إن شاء الله في درس قادم يعني تفصيل المسألة إن شاء الله، نعم، لأنها متعلقة بمسائل سيأتي شرحها درس القادم، متعلقة بالرياء ونحو ذلك من المسائل التي طرقها الشيخ، نعم.
وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا،
يعني سواء كان أصغر أو أكبر، نعم،
لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه الأصغر، لأن قوله أن يشرك به أن وما بعدها في تأويل مصدر تقديره إشراكا به، فهو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم،
نعم. وبهذا تظهر لنا مناسبة الآية للباب، مناسبة هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من خلال تقرير الشيخ هذا للآية وشرحه لها تظهر مناسبة الآية للباب، حيث إنها دلت على أن الشرك لا يغفر، وإذا ثبت عدم غفران الشرك لعامله أو للقائم به أو للمتصف به فيجب علينا بناء على ذلك ماذا؟ الخوف منه، يجب الخوف منه، فإن عدم غفرانه يدعو إلى الخوف منه والحذر منه.
قوله ويغفر ما دون ذلك، المراد بالدون هنا ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك. الآية الثانية قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قيل المراد ببنيه بنوه لصلبه ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق، وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه وهو الأرجح، وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته، ولكن كان من حكمة الله أن لا تجاب دعوته في بعضهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا أن لا يجعل بأس أمته بينهم فلم يجب الله دعاءه. وأيضا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل.
هذا يفيدنا تقرير الشيخ في مثل هذا يا إخواني تفسير الآية وترجيحه، نستفيد منه عند النظر في قراءة كلام المفسرين للآيات. أحيانا تأتي الآيات ولأهل العلم فيها أقوال وليس هناك دليل ظاهر يساعد على الترجيح، فيحتار الإنسان بناء على هذا في معرفة القول الصواب في الآية. فتقرير الشيخ لمثل هذا وتنصيصه على الترجيح ثم بيانه لماذا لأدلة الترجيح يعني يفيدنا كثير في معرفة الصواب في مثل هذه الآيات، فلا بد من أن التأمل في كلامه حتى نستصحب هذه الأشياء معنا في أثناء دراستنا للفنون الأخرى خاصة التفسير، لأن الشيخ رحمه الله محقق في التفسير ويخالف أحيانا جمهور المفسرين، يعني عامة المفسرين على قول، فالشيخ يخالف ويبين سبب المخالف ويأتي بدليل الرجحان ويكون قوله هو الصواب رحمة الله عليه، فلا بد من التنبه لمثل هذا. فمثل هذه الآن تدون وتنقل، يعني مثلا تفسير ابن كثير لمن يقرأ فيها أو السعدي وغيره ينقل قول الشيخ رحمة الله يذكر راجح ودليل وهي الرجحان، نعم.
ومعنى جنبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال امنعني وبني من عبادة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، فما بالك بنا نحن إذن؟ فلا تأمن الشرك ولا تأمن النفاق، إذ لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق، فقال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء أناس من المنافقين، فقال له عمر رضي الله عنه أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه لا ولا أزكي بعدك أحدا.
ايش معنى ولا ازكي بعدك على احد
ولا اخبرك؟
لا افتح على نفسي الباب. كلما جاءني شخص وقال انشدك يا حذيفه هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين ويعني اخبره، لا افتح على نفسي يعني بابا بل اسده ولا اخبر احدا بذلك. نعم ولا ازكي احد كقول النبي عليه الصلاه والسلام لمن؟ لعكاشه سبقك بها.
اراد عمر بذلك زياده الطمانينه، والا فقد شهد له النبي صلى الله عليه واله وسلم بالجنه. ولا يقال ان عمر رضي الله عنه اراد حث الناس على الخوف من النفاق ولم يخفوا على نفسه، لان ذلك خلاف ظاهر اللفظ، والاصل حمل اللفظ على ظاهره. ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فيما يضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نفسه في بعض الأشياء، يقولون هذا قصد به التعليم، وقصد به أن يبين لغيره، كما قيل إن رسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل رب اغفر لي لأن له ذنبا، ولكن لأجل أن يعلم الناس الاستغفار، وهذا خلاف الأصل.
وهذه قاعدة يا شباب، الأصل حمل الكلام على ظاهره، والأصل حمل الكلام على حقيقته، هذه قاعدة. وأصل يستصحب معنا في تعاملنا مع النصوص الشرعية لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولكلام أهل العلم أيضا. فالأصل حمل الكلام على الحقيقة، ولا يقال أو لا يصرف إلى غير ما هو ظاهر إلا بقرينة أو بدليل آخر يخرجه عن هذا الأصل، فهذا لا بد منه. وبهذه القاعدة رد يعني أو من جملة الردود على من يقول بمسألة المجاز في القرآن والسنة هو هذه القاعدة، أن الأصل حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز، أنه قد يراد به كذا وقد يقصد به كذا، من أين هذا؟ الأصل هذا هو، وإلا لا يعني ضاع التفاهم بين الناس وضاع فهم النصوص. فإذا قيل أن هذه الآية هذا هو ظاهرها، لا، لعله يقصد كذا، لعله يريد كذا، هذا خلاف الأصل. فالأصل إذن هذه قاعدة حمل الكلام على الحقيقة والظاهر المتبادر منه، والله أعلم.
وقول بعضهم إنه جهر بالذكر عقب الفريضة،
إنه جهر
بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكر، لا لأن الجهر بذلك من السنة ونحو ذلك.
هذا بناء على قول من يقول أن الجهر هو السنة.
قوله أن نعبد الأصنام أن والفعل بعدها في تأويل مصدر، في تأويل مصدر مفعول ثان لقوله جنبني. والأصنام جمع صنم، وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله. أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان. وفي الحديث لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن أعم من الصنم.
وهذا هو الفرق بين الصنم والوثن، أن الوثن أعم من الصنم ويشمل الصنم وغيره. أما الصنم فهو معروف يعني المنحوت أو المجعول على هيئة معينة، هذا هو الصنم. نعم، ما جعل على صورة إنسان أو غيره.
طيب. ولا شك أن إبراهيم سأل ربه الثبات على التوحيد.
ثباته.
سأل ربه الثبات على التوحيد، لأنه إذا جنبه عبادة الأصنام صار باقيا على التوحيد. الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم خاف الشرك، وهو إمام الحنفاء، وهو سيدهم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. وبمعرفة الشاهد من الآية تظهر لنا أيضا مناسبة الآية للترجمة. فمناسبة الآية للترجمة هي أنه إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء وهو خليل الرحمن الذي دعا إلى توحيد الله عز وجل ورغب فيه وحث عليه ونهى عن الشرك بل وكسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه الشرك، فغيره من باب أولى. وهذا فيه تنبيه على وجوب الخوف من الشرك ووجوب الحذر منه على أنه إذا كان الأنبياء يخافون على أنفسهم منه فغير الأنبياء ممن هم يعني في درجات كبيرة عنهم، فمن باب أولى أن يخافوا على أنفسهم خوف من الشرك والاستهان بالأصنام. نعم. ولهذا روى ابن جرير في تفسيره بإسناده عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى عند هذه الآية أنه قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام، حيث يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم أو بعد خليل الله إبراهيم. نعم.
وفي الحديث
لا نقف بسياق هاتين الآيتين أيها الإخوة، أو بسياق المؤلف رحمه الله لهاتين الآيتين، نأخذ من هاتين الآيتين منهج القرآن في تقرير التحذير من الشرك والتنفير منه والتحذير منه وبيان خطره. فمن خلال هاتين الآيتين نأخذ وجهين من الأوجه التي وردت في القرآن بماذا؟ بالتحذير من الشرك والتخويف منه. فالوجه الأول الإخبار بعدم الغفران للشرك. الوجه الثاني خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أنفسهم من الشرك. هاتان طريقتان. هناك وجوه أخرى. من هذه الوجوه الإخبار بتحريم دخول الجنة على المشرك. الإخبار بتحريم دخول الجنة على المشرك. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله إيش؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذا مما يدل على التحذير من الشرك والتخويف منه. وجه رابع من أوجه التحذير من الشرك وتقبيحه والتنفير منه الإخبار بإحباطه للعمل. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالإخبار بحبوط العمل، بحبوط الشرك للعمل، مما يدل على التحذير منه. وجه خامس يدلنا على التحذير من الشرك النهي عن الشرك. النهي عن الشرك. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به في شيئا. فهذا وجه. وجه سادس إخباره تبارك وتعالى عن خذلان الشرك لأهله يوم القيامة، بل في الدنيا أيضا. إخباره سبحانه عن خذلان الشرك لأهله. قال الله تبارك وتعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقوله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة. لماذا؟ ليكون لهم عزة. هذه الغاية، أن تصبح لهم العزة والمنعة بهذه الآلهة. لكن نتيجة الشرك ولازم الشرك وثمرته هي الخذلان. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. سينقلبون عليهم ويرون ثمرة شركهم بالله تبارك وتعالى. أيضا من أوجه القرآن، الأوجه التي جاءت في القرآن للتحذير من الشرك، أن الله تبارك وتعالى جعل البراءة منه أحد ركني التوحيد. أن الله جل وعلا جعل البراءة من الشرك أحد ركني التوحيد. قال تعالى: إنني براء مما تعبدون. إيش؟ إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون، يعني من الشرك، من اتخاذكم الأندادة من دون الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقدم واشتمل على ركنين: النفي والإثبات. نعم. أيضا من أوجه النهي، من أوجه التحذير من الشرك، الإخبار بخلود أهله فيه. الإخبار في النار. الإخبار بخلود أهل الشرك في النار. قال الله تبارك وتعالى:
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، عذاب دائم مستمر. وقال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، كذلك نجزي كل كفور. أيضا من أوجه تحذير، من أوجه التي جاءت في القرآن لبيان قبح الشرك وما يدل على الخوف منه، اتفاق الأنبياء على التحذير من الشرك، اتفاق الأنبياء والرسل على التحذير من الشرك. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا الطاغوت هذا تحذير من الشرك ونهي عنه. أيضا من الأوجه الإخبار بأن الشرك فيه تنقص برب العالمين وسوء ظن به عز وجل، ومن حسن ظنه بالله لا يمكن أن يشرك به عز وجل. قال تبارك وتعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، في آخر سورة الأحزاب. أيضا من أوجه التحذير من الشرك الإخبار بأنه أظلم الظلم، الإخبار بأنه أظلم الظلم. قال سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال عز وجل: إن الشرك لظلم لظلم عظيم. فهذا وجه من أوجه التحذير من الشرك. هذه بعض يعني الأمور، وهناك أوجه أخرى كثيرة تركتها، لكن هي تنبه يعني القارئ لكتاب الله والناظر فيه والمتأمل للنصوص الشرعية على طريقة القرآن في بيان خطورة الشرك والتحذير منه والتنفير منه وبيان قبحه أو الثمرة المترتبة على القيام به. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بعد أسبوعين إن شاء الله نستكمل بقية المسائل. أقصر درس أنا. هي مشهور والله، عندي ضيف.